أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة الميامين الأوصياء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المبحث وهو مبحث القراءة، لو كان إمام الجماعة لا يجيد صحة القراءة، يلحن إما في الإعراب أو في التهجي بأصل الحروف. فمن العلماء الأعلام الشيخ الطوسي ذهب إلى صحة الائتمام به. أنا الآن ما راجعت كتاب الموصوف، ما صار لي وقت، لكنه نقله الأعلام عن كتاب الموصوف أنه يجيز مطلقا الصلاة خلف الملحون. لابد أنه الشيخ الطوسي يقول يعني يجوز مع تدارك المأموم هو نفسه بالقراءة، وإلا لا أنه نعم صح. بس راجعت الموصوف جنابه، ما ذاكر استدرك كذا فلان. خب لازم تلاحظ الفروع قبل بعد، قد يكون هناك حوالة على تلك الفروع أنه يستدرك. إيه على كل، وابن إدريس الحلي أيضا نقل عنه، أنا ما راجعت العبارة نفسها، لكن نقل عنه أنه يصور بدرجة لا يغير المعنى بل معنى قيد هذا القيد. على حال المعروف عند المشهور أنه لا يسوغ الائتمام بمن لا يجيد القراءة الصحيحة. طبعا فرق كما مر بنا بين القراءة الصحيحة والقراءة الفصيحة. فصيحة وفي صحيحة، وكم من أهل الفضل من يخلط بين الفصيحة والصحيحة، قد يعني يجعل غير الفصيحة غير صحيحة، وهذا غير صحيح طبعا. الفصيح شيء والصحيح شيء. طبعا علماء التجويد لا، عندهم الفصيح يساوي الصحيح والصحيح يساوي الفصيح، ولكن هذا غير صحيح. بحسب الموازين الفقهية الصحيح يختلف عن الفصيح. ثم الفصيح درجات، يعني مثل ما نقول في الدارج اللي عنده لهجة من أبناء اللغات الأخرى هذا ليس قراءته إذا يجيد إخراج الحروف من مواضعها ليست قراءته غير صحيحة غير فصيحة، فيها لهجة فيها مثلا كذا على مجرد لأنها غير صحيحة. ففرق بين القراءة الصحيحة والقراءة الفصيحة، هذه نقطة مهمة. وليس الاصطلاح الصحيحة والفصيحة عند الفقهاء هو الاصطلاح المعهود عند علماء التجويد، بينهما بون بعيد، هذه نقطة لازم نلتفت لها. نعم، فالمشهور أنه إذا كانت قراءة الإمام غير صحيحة، ليس لأنه غير فصيحة غير صحيحة. طبعا الحين واحد يقول شنو الفرق بين الصح، هذا مثال، مثال آخر بعد إيش الفرق بين الصحيحة والفصيحة. مثلا افترض الحرف يخرجه من مخرجه لكن يميل عن مخرجه شيئا ما، عن موضع مخرجه، أي أو مدة إخراج الهواء الصوتي المعبر عن ذلك الحرف، فهذا يخلي الحرف إما مقروض مغروط أو مثلا مشوش في ذبذبات، هذا أيضا عند الفقهاء صحيح وليس بفصيح، بينما قد في العرف الدارج أو في العرف الفضائي أيضا أنه هذا ليس بصحيح. لا، فرق بين الصحيح وبين الفصيح، يعني مثل شيء صحيح موجود بس مسكرة بشوية سكران صغيرة، هذا مع ذلك عند الفقهاء صحيح وإن لم يكن فصيح. فالمقصود دائرة الصحيح تختلف عن دائرة الفصيح عند الفقهاء، وإن لم تختلف عند علماء التجويد أو ربما عند أبناء اللغة نفسها. تمامية، لكن التمامية مو بالتمامية الشرائط التي يذكرها علماء التجويد. مثل افترض احنا ابناء اللغة العربية وعندنا نتكلم لغة انجليزية او لغة فرنسية او لغة افريقية ما نعرفها اندونيسية، نتكلم بها لا بالتهجي، لهم يتهجوا تهجي ممجوج بين الناس، لان تهجينا غير تهجيهم حتى في اداء الحروف. هذا التهجي والاداء ليس بفصيح عندهم لكنه صحيح، ففرق بين الصحيح والفصيح. هكذا في أبناء اللغة الأخرى لما يتهجى كان ما تشوف أنت أطوار لغة مالايو أو لغة صينية، يعني هو حتى يأخذ الطور الصيني مثلا إذا يريد يتكلم باللغة العربية إذا كان هو من أبناء اللغة الصينية. هذا الصحيح كلامه ولكن ليس الفصيح، ففرق بين الصحيح والفصيح عند الفقهاء عن اصطلاحه عند الآخرين. نرجع هذه جملة معترضة. فعند مشهور الفقهاء أنه غير الصحيح لا غير الفصيح، غير الصحيح لا يصح الاهتمام به لكن في الركعة الأولى والثانية، أما في ركوع الركعة الثانية يصح، في قيام الركعة الثالثة يصح، ركوع الركعة الثالثة يصح، قيام الركعة الرابعة يصح، ركوع الركعة الرابعة يصح الاهتمام به، أو حتى في تشهده لو أراد درك الفضيلة يصح الاهتمام به. لما؟ شوفوا لاحظوا، يعني نفس المشهور الآن أساس نتعرف على حقيقة الصناعية لهذا الشرط، يعني شرطية إتقان الإمام الجماعة للقراءة الصحيحة. هذا الشرط صناعيا يختلف عن بقية الشرائط في إمام الجماعة. مثلا الآن عدالة إمام الجماعة من أول الصلاة لآخر الصلاة لازم يكون عادل، شو القصة؟ كون مؤمن من أول الصلاة لآخر الصلاة لازم هو مؤمن، فمو أنه الإيمان تنا ومن هذا القبيل. صحة صلاة الإمام، شوف صحة صلاة الإمام، ما الفرق بينه وبين عدالة الإمام؟ في فرق. مثلا صحة صلاة الإمام أيضا لابد من أول الصلاة آخر الصلاة، لكن لو كان صحة صلاة الإمام في بعض الصلاة صحيحة في نهاية الصلاة غير صحيحة، المقدار الذي تقدم من صحة صلاة الإمام صحت في الجماعة، حينما بطلت صلاة إمام الجماعة في الأثناء حينها بطلت الجماعة. فلاحظ هنا مثلا شرطية صحة صلاة إمام الجماعة، هذا كشرط يختلف عن بقية الشروط. جيد، لاحظ إذن الشروط ليست على وتيرة واحدة دائما، هذه نكتة مهمة. أحد الغفلات الكثيرة التي يقع فيها البحث الفقهي والباحث الفقهي أو كذا أنه يظن أن وتيرة الشرائط أو وتيرة الأجزاء أو وتيرة القيود هي على منوال واحد. هذا أكبر الغفلات التي يقع فيها الباحث، سواء في قيود وشرائط المتعلق وهو الصلاة أو في شروط وقيود الوجوب والحكم، مثل في صلاة المسافر. في صلاة المسافر كما مر بنا مرارا هذا المثال، ثمانية قيود أو ثمانية أجزاء للتقصير، أو الشرط الأول المسافة، الشرط الثاني قصد المسافة، الشرط الثالث أن لا ينوي المعصية، الشرط الرابع الخامس السادس، إلى أن تصل لثمان شروط، لا يكون كثير السفر كذا كذا. زي هذه ثمان شرائط سبك القالب المأخوذ لكل واحد منها يختلف الموديل ماله عن سبك الزي الشرط الآخر. تعقيد باب صلاة المسافر هو بهالسبب باعتراف كل العالم، لأنه إذا كانت سلسلة مثلا افترض من باب المثال سلسلة ذهب، سلسلة فضة، سلسلة زينة، حلقاتها متشابهة وطريقة الاتصال بينها والترابط على منوال واحد يسهل تركيب السلسلة وتنعقد السلسلة تامة كاملة. أما إذا كانت السلسلة كل حلقة منها لها زي وإطار وفريم يختلف عن زي وإطار الحلقة الأخرى وكيفية الوصل والاتصال بالحلقة الأخرى، وهنا يصير الشكل معقد. هذا مثال قريب جدا لبحث القيود والشراط والأجزاء. سيما في صلاة المسافر هكذا، سبحان الله، هذا الشرط ليس كالشبك الشرط، وهذا كالشرط غير واحد حيثية تعليلية، واحد حيثية تقييدية، واحد حيثية ولما جرى، فليست على منوال واحد. وفي غالب الأبواب الفقهية يجب أن يكون هناك يقظة عند الباحث الفقهي في قيود الحكم اللي قيود الوجوب، أو في قيود المتعلق أنها قد تختلف شاكلة إطارا قالبا، يجب أن يلتفت لها الإنسان. على كل هنا أيضا كذلك نأتي في قيود صح شرائط إمام الجماعة. شرائط إمام الجماعة ليس على الشرائط هذه التي أخذت في إمام الجماعة ليست على منوال واحد. إذن عند المشهور صحة جودة قراءة الإمام للفاتحة والسورة ليست شرط بقول مطلق، شرط في إمام الجماعة، هذا على المشهور نتكلم، هي شرط في إمام الجماعة إن أراد المأموم أن يأتم به. في ماذا؟ إن أراد المأموم أن يأتم به في تحمله للقراءة، حين يشرط. وإلا على كلام المشهور لو أتم به في ركوع الركعة الأولى حتى تصح جماعة إلى أن يحين صيام الركعة الثانية، افترض فيغلط الإمام ولو معذورا في القراءة ينفرد المأموم. إذن على كلام المشهور ليست قدرة ومكنة الإمام في قدرته وجوده وإتقانه لصحة القراءة ليس على منوال بقية الشراط. عدالة الإمام لا تتبعض ولا تتجزأ، إما موجودة أو لا موجودة، فلما جرى ولما جرى مثلا شرائط المكان في صلاة الجماعة، تقدم الإمام على المأموم كذا، الشرائط إذن ليست على منوال واحد. إذن حقيقة قالب هذا الشرط وهو كون إمام الجماعة يجيد ويتقن القراءة الصحيحة، هذا ما حقيقة سنخة. شنو السنخة هذا؟ سنخة شنو؟ تفتيش عن مو احنا مو وراء فلسفة الملاك، لا، قالب الصناعي الإطار القالب المأخوذ من الشرط ما هو على أي ميزان، مهم هذا الالتفات له. بعبارة أخرى، هل هذا الشرط مأخوذ في إمام الجماعة؟ الشرط في صحة الجماعة وفي إمام الجماعة، أم أنه شرط في تحمل في سقوط القراءة عن المأموم؟ نعيد التشقيق، هل هو شرط بالدقة في إمام الجماعة، أم أنه شرط في سقوط القراءة عن المأموم؟ هو الفرق بين الشقين هذين، ما هو؟ الفرق بين الشقين هكذا، أنه إذا كان شرط في إمام الجماعة هذا لابد يتصف الإمام به، لابد يتصف الإمام به كيف صح الجماعة. أما إذا قلنا أنه شرط في سقوط القراءة عن المأموم، دقق، شرط في سقوط القراءة عن المأموم، هذا كأنما شرط في مقام الأداء، شرط في مقام الأداء وليس شرط في ماهية صلاة الجماعة. فرق بين المطلوبين، شبيه ما يقال في باب صلاة الجماعة، إن أدركت إمام الجماعة في الركعة الأولى معه تتشهد معه التشهد الأول، إن أدركته في الركعة الثانية لا تتشهد معه تشهد الواجب، تجافى. إذن هذا تجافى ولا تتجافى، ندقق، هذه شروط ماذا هي؟ شروط في مقام الأداء، شروط ماذا؟ في مقام الأداء، وليست شروط في أصل قوام صلاة الجماعة، ليست شروط في أصل ماهية صلاة الجماعة، شروط في مقام كيفية الأداء. إذن في صلاة الجماعة عندنا مبدئيا إجمالا سنخان من الشروط، شروط في ماهية صلاة الجماعة وهناك شروط في مقام الأداء. يختلف، نعم يختلف، تختلف عن بعضهما سنخا. شروط في مقام الأداء يسهل جبرها، ترقيعها، تحويرها، بدائلها، من أداء مقام الأداء، بخلاف إذا كانت الشروط شروط في أصل ما هي صلاة الجماعة، أن لا يرتفع ما موضع الإمام الجماعة عن المأمومين أزيد من اللجنة، هذا شرط في ماهية صلاة الجماعة، أن لا تتباعد الصفوف كذا كذا، أن 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 أن، هذه شروط، لاحظوا، شروط في ماهية صلاة الجماعة. أما هناك شروط، لا، شروط في مقام الأداء، معنى شروط تقال شروط في صلاة الجماعة، يقال عنها شروط في صلاة الجماعة، لكن بالدقة هي شروط في مقام الأداء وليست شروط في أصل ما هي صلاة الجماعة. لاحظوا التفكيك بين هذين القسمين مهم جدا، مهم ننتبه إليه. من أمثلة أخرى دعونا نذكر لهذا المطلب عشان يصير أوضح، على كل مثلا نفس القراءة، إن تم المأموم بالإمام في الركعة الثالثة هو يقرأ نفسه، وإن تم في الركعة الرابعة هو يقرأ نفس المأموم، لأنه لا يتحمل الإمام على المأموم، إن أدركه في الركوع يسقط عن المأموم القراءة. لاحظ هالقيود وهالحالات، هذه كلها حالات في مقام الأداء، ليست هي قيود في أصل ماهية صلاة الجماعة وصحة صلاة الجماعة. كيفية الأداء هي مرتبطة بكيفية الأداء وليست مرتبطة بماهية صلاة الجماعة. بعد أمس مر بنا تصوير جملة من أو نقل جملة من كلمات الأعلام. بعض الأعلام يجعل إتقان وإمام الجماعة للقراءة الصحيحة وصف من قبيل المشتق ملكة، وصف يعني أخذ الملكة وصف لإمام الجماعة، هذا هو الشرط. بعض ما كذا، وقد يشهد له بعض الروايات التي فيها مثل معتبرة الحذاء مثلا في مقام التقديم يتقدمهم أقرأهم، هذه أقرأهم وصف الإمام، وإن كان هذا في مقام الترجيح بين أئمة الجماعة لو تشاح أئمة أشخاص كثيرون في إمامة الجماعة يتقدمهم أقرأهم للقرآن، هذا وصف. فهل يا ترى أنت لاحظوا ذلك، راجعوا عن كلمات الأعلام في باب صلاة الجماعة، كتب قديمة وكتب جديدة، إتقان إمام الجماعة للقراءة أو القراءة يعني صحة قراءة إمام الجماعة، صياغتها بين الأعلام مختلفة. بعض يجعلها وصف لإمام الجماعة جيد، بعض يجعلها وصف لفعل الإمام كما مر بنا أمس، يقول أن تصح قراءته شرط فعل وليس شرط وصف، وليس وصفا للذات، ليختلف كما مر بنا أمس توضيحا. فأنا صليت خلف من يتقن القراءة الصحيحة غفلة، هنا صدت من عند غلط، خلاص الصلاة صحيحة. مقتضى لو كنا نحن وكون الشرط هو وصف لمن؟ لإمام الجماعة، هذا الوصف موجود، هذا الوصف موجود أنه متقن، هذا متقن. الآن سهوا نسيانا غفلة نسي آية ما تعداها، إذا كان وصف لإمام الجماعة، لاحظوا شوفوا شلون، لاحظوا كيف إذا كانت صياغة الشروط تختلف آثارها التي مر بنا هذه الفائدة قبل قليل، أن قوالب الشروط تختلف، كيفية صياغتها تختلف ويترتب عليها آثار مختلفة. إذا جعلنا الشرط وصف لإمام الجماعة في مقام الفعل غلط صح، تسقط عن المأموم القراءة، لأن الوصف الشرط ما هو موجود، وهو وصف أنه متقن، هو متقن خلاص تسقط القراءة. أما إذا قلنا الشرط ليس وصف لإمام الجماعة، الشرط أن يأتي في مقام الفعل والعمل بقراءة صحيحة، الآن هو ولو لم يكن متقن، شخص عند عجمة في اللغة مثلا ومع ذلك صليت وراء صدفة أتى القراءة صحيحة، تصح الصلاة، صح شخص متقن ولم يأتي القراءة صحيحة ما تصح الصلاة، يجب أن أقرأ عن نفس المأموم. شوف لاحظ هذا ثمرة صياغة الشرط، هل هي وصف لإمام الجماعة أو وصف لفعل إمام الجماعة. وذكرنا قبل أيام أن الميزة النعيمي دقق في هذا المطلب في رسالة اللباس المشكوك، هذه المباحث ذكرها الميزة النعيمي في رسالة اللباس المشكوك. إذا تتذكرون قبل فصل أو فصلين في صلاة الجماعة الأعلام مر بهم حيص بيس أن إذا إمام الجماعة قرأ غلطا لحن خطأ في قراءته يجب على المأموم أن يقرأ كل السورة أو موضع الغلط أو ينفرد أو لا أصلا لا يقرأ ولا ينفرد والقراءة ساقطة عنه. الأعلام بين 3-4-5 أقوال. منشأ هذا الاختلاف هو هذا المبحث نفسه. وهذا تحصل، ربما إنسان يصلي خلف متقن للقراءة لكن عملا يخطأ في الإعراب، في التهجي، في سقط آية، سقط جملة، سقط كلمة، ماذا يصنع المأموم؟ يقرأ في نفسه كذا؟ لا، وإن كان اخترنا أنه يقرأ في نفس الموضع الخطأ يكفي، أو الآية لزوما بعد تبنينا من بين الأقوال المتعددة التي مرت، لما نبني عليه نفسه هذا المطلب في المقام. فلاحظوا إذن صياغة الشرط تختلف. هل الشرط في الأدلة وصف للإمام الجماعة؟ الفلاسفة له بالفعل صح أو خطأ، أو هو وصف للفعل فيجب أن تدارك أنت إذا ما صح فعل الإمام، يجب أن تتدارك أنت أيها المؤمن. أو أن الشرط كليهما، بعض ذهب إلى أن الشرط كليهما وصف الإمام الجماعة وماذا؟ ووصف للفعل. شوف هذا مسلك ثالث وليس مراد. أو قول رابع، قول ثالث، مو هذا القول الأول ولا الثاني ولا الثالث، قول رابع. قول رابع أنه شرط في مقام سقوط القراءة، شرط في مقام، شرط في مقام، ليس شرط في صحة صلاة الجماعة. شوف هذه الثلاث أقوال كلها شرط في ماهية صلاة الجماعة. في مقابل قول رابع أنه أصلا ليست هذه، ليس هذا شرط في ماهية صلاة الجماعة، إنما هو شرط في مقام سقوط القراءة عن المأموم، سنخ آخر من الشرط. زين، هذا الحسوبيس الصناعي، حسوبيس الصناعي هذا كيف أنني حضر نقحر نمحصر بأي شيء؟ تمحيصة دع لاحظوا بمنهج التحليل، الشواهد والأدلة والدلالات الموجودة في الأدلة يجب أن نلتفت إليها. من الدلالات الموجودة في البين، سنقرأ الروايات، جملة من الروايات الآن في المقام إن شاء الله، لكن قبل أن نقرأ الروايات دعونا نذكر دائما في البحث الفقهي في مراحل الاستنباط مرارا كرارا الذي تعلمناه من الأكابر عن الأكابر عن على كل المشايخ فلان، يعني محصل ما جمعناه من كلماتهم 8 مراحل من الاستنباط. كيف يبتدئ يستنبط الإنسان أو يتمرس في الاستنباط؟ 8 مراحل. المرحلة الأولى أصل تصور فرض المسألة، أصل تصور فرض المسألة، هذا في علم الفقه، في علم الأصول، في علم العقائد، في علم الأخلاق. أصل التصور أخطر بكثير من التصديق، وإن كان الدارج عند ذهنية البشر أن التصديق أخطر من التصور، لكن الصحيح أن التصور أخطر 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 بكثير من التصديق. التصور في مقابل الجهل مركب، التصديق مقابل الجهل البسيط. جهل بسيط يعني جاهل لكن ملتفت لجهله، شاك. التصديق مقابل الجهل البسيط، التصور مقابل الجهل مركب. الجهل مركب يا الله، جاهل ولا يعلم أنه جاهل، وطم تارع في الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذا أخطر شيء، أكبر يقظة علمية التصور. على كل حسن ما قد ندخل في واجب، بس واقعا كل ما تقول فيها قليل. حتى في مقام الرياضة الروحية التصور الانتباه يسمونه مسلك اليقظة. هاي انتبه وين قاعد تمشي روحيا، وين قاعد تمشي أخلاقك، وين قاعد تلونها. هاي اصعب انتبه. اليقظة هذه عجيبة عجيبة عجيبة، يعني جوهر عظيم. اليقظة اليقظة اليقظة. اي فالمهم يعني هو التصور، بس التصور في لغة الفكر، اليقظة في لغة الروح والذوق والسير والسلوك والمجرى والرياضة الروحية والأخلاقية. هي نفسها نفس قضية اليقظة. اليقظة شيء مهم جدا، جوهر عظيمة جدا. ربما يطوي الإنسان عمر برزخ، حتى البرزخ ربما يطوي برزخ وهو نايم. بالله عليك، هاي خطية، هم طوى عمر وطوى برزخ وبعد أنا نايم. شي شلون تتصور شي قد مهم. الله يا اللغة الدارجة اسم الله على التصور. التصور شيء مهم عظيم عزيز، فالتصور جدا مهم في المسائل الفقهية والعلمية. أيضا بالغ الخطورة التصور، قبل لا تبرم وتنقض وتصطف وتوالي وتعادي قول على قول آخر، اصبر اصبر شوي 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 شوي. انت تصور المطلب شنو؟ تصور جدا مهم. زي هذا التصور امتلاكه كيف؟ كيف يمكن امتلاك التصور؟ امتلاك التصور انصافا من الدورات الفقهية التي تتمعن في التصور، منها صاحب الحدائق. صاحب الحدائق في تصور المسألة عنده إبداع لطيف أكثر حتى من صاحب الجوهر، يعني في أصل تصوير وتصور المسألة دي خطوة مهمة. وهناك على كل جملة من العلماء في هذا المطلب بحث التصور التصوير. من أين يمتلك الإنسان؟ صاحب مفتاح الكرامة أعلى باعا في هذا الجانب من صاحب الجوهر، قضية تصوير تصور المسألة. إنزين هذا من أين يمتلك الإنسان تصور صورة المسألة؟ من أين؟ بالاستعانة بالخطوة الثانية، وهو جمع ولملمة أكبر قدر من الأقوال، أقوال الفقهاء. أقوال الفقهاء في الفقه، في غير الفقه بعد أقوال بقية رواد العلم والفن في ذلك العلم. لملمة الأقوال جدا مهمة، مو لملمتها بشكل ركام كداس كدس وتكليس، لا هذا طبعا يصير عمل زخرفي، بل لملمت هذه الأقوال بنهج تحليلي، تحليل حل الإنسان. هذا الشيء فوارق ده القول ده القول كذا كذا. وربما نقلت للأقوال مرارا كرارا كلام صاحب الجوهر، كلام السيد مرجردي، كلام ربما حتى المجلسي، أن كلمات الفقهاء هي الفقه. بعضهم فهم كلمات الفقهاء، بعضهم كذا عليه، فهم كلمات الفقهاء هي الفقه. الذي لا يفهم كلمات الفقهاء واختلافها وفوارقها و سميع، ليس له شام فقهي، ليس له ذائقة فقهي، ليس له باع فقهي. هذا قاصر من القصة، خاض في الفقه، هكذا هم يبنون. مذكور في حياة الشيخ جعفر كاشف الغطاء، مذكور في كتاب قصص العلماء للتنكابوني، تلميذ نفس الشيخ جعفر. إيه على كل كتاب على حافل بقصص الحوزة النجفية، لأنه عاش في النجف وكذا وفلان، نكات لطيفة. طبعا قصص كثير من العلماء عنده، منها أستاذ الشيخ جعفر كاشف. فيقول سئل أنه أنت هل باع التضلع الفقهي من أتاك؟ قال كررت الشرائع اللي يدرس المقدمات، كررت عشرات المرات، مو عشرة واحدة، عشرات المرات. يعني هذا الكتاب الذي جعل لنا المقدمات يكرر يصير سطوح، يكرر يصير سطوح عالية، يكرر يصير خارج، يكرر يصير نهايات الخارج، يكرر يصير فقيه، يكرر يصير أفقه الفقهاء حسب دعوة صاحب الكاشف الغطاء. لما؟ اللي هو هذا الكلام الحديث، فهم كلمات الفقهاء، تصور كلمات الفقهاء يعطي الإنسان بحر من العلم.